إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله جل في علاه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى حيث قد أمركم الله جل في علاه بها في كتابه الكريم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا علمني الله وإياكم أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. معاشر المؤمنين، تعالوا معي لأقف بكم مع الجملة الأخيرة من هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح فيه، منبها ومؤكدا على أن في الجسد مضغة، في جسد كل إنسان مضغة، قطعة لحم صغيرة يحملها الإنسان بين جنبيه ويحملها الإنسان بين أضلاعه، ولكن هذه المضغة الصغيرة التي هي مقدار ما ينضغه الإنسان في أكله لها شأن كبير ولها اهتمام عظيم، فهي مهمة عظيمة وأمرها جليل كبير، ينبغي على الإنسان أن يهتم بها اهتماما كبيرا،
وأن يعتني بها اعتناء عظيما، لأن بصلاحها يصلح سائر الجسد، وبفسادها يفسد سائر الجسد. بصلاح هذه المضغة الصغيرة واستقامتها يكون صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، وبفسادها يكون شقاء الإنسان وخسارته في الدنيا والآخرة. ولهذا اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى الذي لا ينطق إلا صدقا ولا يقول إلا حقا، لا ينطق عن هواء إن هو إلا وحي يوحى، وهو يقول مبينا وموضحا تدريس النجم، حيث يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا صلحت هذه المضغة الصغيرة التي تحملها بين جنبيك وبين أضلاعك، فإن السائر وجميع الجوارح تطلق بصلاح هذا القلب، وبفسادها تفسد سائر الجوارح. ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في معنى هذا الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم أعمال جوارح العبد حتى يستقيم القلب، حتى تستقيم أعمال القلب. فمدار الصلاة والفساد على هذا القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فيا معاشر المؤمنين، إذا كان مدار الصلاح والفساد على هذا القلب، فإنه يجب علينا معاشر المؤمنين أن نعتني بقلوبنا وأن نطهرها وأن نهتم بها اهتماما عظيما، لأن مدار الصلاح والفساد عليها ينبغي أن نطهرها من جميع الآفات ومن جميع الأمراض التي قد تفقدها. يجب علينا أن نطهرها من الشرك ومن النفاق ومن الشك ومن الحسد ومن العقائد الباطلة ومن الكبر ومن جميع الأمراض والآفات التي تفقد هذا القلب. لماذا؟ لأن مدار الصلاة والفساد على هذا القلب، ولأن الجزاء يوم القيامة، الجزاء يوم القيامة يكون على ما في هذا القلب. الحكم يوم القيامة، الحساب يوم القيامة يكون على ما في هذا القلب. اسمع إلى الله جل في علاه ويبين لنا ذلك في كتابه، فيقول: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. اليوم تختبر السرائر، يختبر ما في قلبك. وهذا نظير قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وأخرج ما في الصدور. فإن الحكم والحساب والجزاء يوم القيامة يكون على ما في القلب، بخلاف الحكم في الدنيا. فإن الحكم في الدنيا يكون على الظاهر، تحكم على الإنسان حسب ظاهره وعلى ما يبدو من ظاهره. أما السرائر فتكلها إلى الله، كما قال الله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أما في الآخرة سيكون الحكم ويكون الجزاء ويكون الحساب على ما في هذا القلب. فإذا كان الأمر كذلك يا معاشر المؤمنين فإنه يجب علينا أن نطهر قلوبنا، لأنه لا نجاة يوم القيامة، لا ينفع يوم القيامة في ذلك اليوم العقيم، في ذلك اليوم الرهيب، يوم تبلى السرائر وينكشف المخفي في الظلام، في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه المال ولا ينفع فيه الجاه ولا ينفع فيه السلطان، لا ينفع فيه ولا ينجو فيه إلا من أتى بهذا القلب السليم، إلا من أتى بسلامة هذه المضرة التي يحملها بين جنبيه وبين أضلاعه. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام كما أخبر الله جل في علاه عنه في كتابه حيث قال: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، من أتى الله بهذا القلب بهذه المطرة بسلامة هذه المطرة التي يحملها بين جنبيه وبين أضلاعه. قال ابن رجب عليه رحمة الله في قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من جميع الآفات والمكروهات، فيكون سليما من الشرك، سليما من النفاق، سليما من الرياء، سليما من الحقد، من الحسد، من البغضاء إلا بالله جل في علاه، سليما من الكبر. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيا معاشر المؤمنين، إذا كان مدار الصلاح والفساد على هذا القلب، إذا كان الجزاء والحساب يوم القيامة يكون على ما في هذا القلب، إذا كانت النجاة يوم القيامة يكون لمن جاء لسلامة هذا القلب، فإنه ينبغي علينا أن نتعاهد قلوبنا باستمرار نهارا وجهارا سرا وعلانية في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. لماذا؟ لأن القلوب يا معاشر المؤمنين هي محل نار الله جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، لا ينظر إلى الصور، ولا ينظر إلى الأجسام، ولا ينظر إلى الأموال، لا ينظر إلى الصور مهما كانت، سواء كانت هذه الصور جميلة أو دميمة، لا ينظر إلى الصور، سواء كانت هذه الصور مليحة أو قبيحة، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، ولا ينظر إلى الأجسام، سواء كانت هذه الأجسام قليلة أو كثيرة، سواء كانت هذه الأجسام سمينة أو نحيفة، كبيرة أو صغيرة، ولا ينظر إلى الأموال مهما كانت كثيرة أو قليلة، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. اسمع إلى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وفي لفظ: ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فينبغي علينا أمة الإسلام أن نطهر قلوبنا لأنها محل نظر الله. ولكن العجب العجاب أنك تجد كثيرا من الناس يهتم بمظهره أكثر مما يهتم بقلبه، فتراه يقف أمام المرآة الأوقات الطويلة حتى يصبح مظهره، وإن كانت فيلبس أجمل الثياب ويتكين بأجمل الزينات وينتهي بأجمل الدهون والأصباغ، وهذا أمر محمود، ولكن في المقابل تجده لا يهتم بقلبه ولا يبالي بفساد قلبه وصلاحه، مع أن القلب هو محل نظر الله، فتراه يهزل هذا القلب وهذه المضغة الصغيرة التي بين جنبيه. أما مظهره فتراه يلبس تلك الملابس الجميلة الأنيقة، مظاهره براقة لكن قلبه كالبيت القريب، كالبيت المهجورة التي لا يأوي إليها إلا الهوام، فتجد أن قلبه قد أشعث فيه جميع الشرور، فهي مأوى لجميع الشرور ولجميع الأمراض، فيها الشرك، فيها النفاق، فيها الرياء، فيها الكبر، فيها الظلم لإخوانه المسلمين، فيها الحسد، فيها جميع الأمراض، فهي المأوى لجميع الأمراض والشرور، فهو يهتم بمظهره أكثر مما يهتم بقلبه. ألم تعلم عبد الله أن القلب هو محل نظر الله؟ فإذا كان القلب محل نظر الله، أفترضى أن ينظر الله إلى قلبك وهو مليء بهذه الأمراض، وهو مليء بهذه الآفات، آفات الشد والشرك والحسد وغيرها من الأمراض التي تفسد هذا القلب وتزيغه؟ ولهذا أمة الإسلام ينبغي علينا أن نتعاهد قلوبنا وأن نسأل الله السميع المتعال أن يطهر قلوبنا وأن يثبتها، لأن القلوب يا معاشر المؤمنين تتقلب، القلوب تتقلب، فلا تأمن أيها الإنسان على قلبك، لا تأمن أيها الإنسان على قلبك، فإن القلوب تتقلب. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يطرقها حيث شاء. فالقلوب تتقلب. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان أكثر ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، فيدل هذا على أن هذه القلوب تتقلب. فينبغي على الإنسان أن يطهر قلبه وأن يهتم ويتعاهد بقلبه، لأن هذه القلوب تتقلب، فلا بد أن يتعاهد باستمرار ودائما وعلى الدوام، فإنه لا يدري قد يحول الله بينه وبين قلبه. فإن الله جل في علاه قد قال في كتابه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وأثبتهم قلبا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح كان يلهج إلى الله، يلهج إلى الله ويلتجئ إلى الله بأن يثبت قلبه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وأثبتهم قلبا. فقد ثبت عنه أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مفرق القلوب فرق قلبي إلى طاعتك، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. هو من أكبر الناس قلبا وكان يدعو بهذا الدعاء. فما بالنا نحن أمة الإسلام الذي لا نهتم بقلوبنا ونفرط في المعاصي والآثام تكون ظلمة على قلوبنا. فينبغي علينا أن نتعاهد هذا القلب وهذه الخطوة الصغيرة التي نحملها بين جنبينا أن نتعاهدها باستمرار ونطهرها وننقيها ونقلطها إما قد يفسدها. ولهذا كان من دعاء المؤمنين الصادقين المخلصين كما أخبر الله عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر المؤمنين، فينبغي علينا أن نلهج إلى الله وأن نلح بالدعاء إلى الله أن يطهر قلوبنا وأن يزينها بالإيمان وأن يفتتها على الإيمان وعلى هذا الدين، لأن القلوب تتقلب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وجميع المسلمين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، اعلموا علمني الله وإياكم أن هذه القلوب تتأثر بالمعاصي والآثام وتتأثر بالفتن والمحن والبلايا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحقير عودا عودا، فأي قلب أشربها نجت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نجت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ولا إرباد ملكوت مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر إلا ما أشرب من هوى. تعالوا أمة الإسلام لتتأمل هذا الحديث العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن البلايا والمحن على من؟ على الجسم، على العين، على اللسان، لا تعرض على هذا القلب، على هذه النقطة التي تحملها بين جنبيه. تعرض الفتن على القلوب كالحطير عودا عودا، كالحطير عودا عودا، أي تعرض الفتن على القلوب فتنة بعد أخرى، فتنة بعد أخرى، كما يعرض العود على ناتج الحطير. حينما يصلح الحطير فإنه حينما يصلح الحطير يعطى عودا عودا حتى يصلح ذلك الحقير. فهكذا الفتن تعرض على القلوب فتنة بعد فتنة، فأي قلب أشربها قبلها ورضي بها واطمأن إليها وأحبها وخالقها نجد في قلبه نكتة سوداء، حتى وأي قلب أنكرها أي لم يرضى بها ابتعد عن هذه الفتنة وفر منها، ودعا الله جل في علا أن يجنبه إياها، نبت في قلبه نبت بيضاء حتى تطير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لأنه أنكرها فر منها، دعا الله جل في علا أن يجنبه إياها وأن يصرفها عنه. فلذلك يكون قلبه أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. أما القلب الآخر الذي تقبلها وأشربها رضي بها اطمأن إليها أحبها اشترك فيها، فإن هذا القلب يكون مربادا مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكوز مقلوبا منكوسا على رأسه. لو صببت عليه مياه الدنيا كلها ما دخل إليه قطرة واحدة. فالقلب إذا انتكد وصار مدخيا، لماذا؟ بسبب أنه تقبل هذه الفتن، وبسبب الذنوب والمعاصي التي يفعلها، فإنه يصبح أسودا مربادا. سفاهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكوز مدخيا، أي حيث أنه لا يدخل إليه شيئا. كذلك القلب لا يدخل إليه شيئا من الخير إذا أصبح أسودا مربادا، لا يدخل إليه شيئا من الخير كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. فإذا ما أملاه إليه أو عليه هواه هو الحق في نظره وإن كان مخالفا للكتاب والسنة، فيرى السنة بدعة والبدعة سنة، يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. هكذا أمة الإسلام، الذنوب والمعاصي والفتن تظلم القلب وتجعله أسودا مربادا، حتى أنه لا يعرف شيئا من الخير ولا يصل إليه شيئا من الخير. ولذلك تجده إذا ما دخل واستمع إلى الخطيب يخرج كما دخل، فارغا عقله وفارغا قلبه، لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ختم على قلبه، وقد صار قلبه أسودا مربادا، لا يصل إليه شيء من الخير ولا يستفيد شيئا من الخير. ولهذا معاشر المؤمنين ينبغي علينا أن نطهر قلوبنا وأن ننقيها وأن نصفيها وأن نخلصها مما قد يعلق بها، وأن نجتنب جميع المعاصي والآثام التي هي سبب لإفساد هذا القلب. فإنه ثبت في سنن الترمذي وحسنه الإمام الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب كسب يديه، بسبب أعماله، بسبب الذنوب والمعاصي التي تفعلها، فإنه ينكت في قلبك نكت سوداء. فإن استغفرت الله وتبت إلى الله وعدت إلى الله بصدق وإخلاص ثقل قلبك، وإن عدت إلى ذلك الذنب واستمريت عليه وأصرت عليه فإن قلبك يصبح أسود من كثرة الذنوب والمعاصي، ويران على قلبك ويران على قلبك. فإذا ما ران على قلبك أصبحت قلب لا يفقه ولا يعي ولا يعرف الحق ولا يصل إليه الحق. فلذلك معاشر المؤمنين ينبغي علينا أن نطهر قلوبنا، فأسأل الله العلي الكبير أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كبر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ولا تضلها بعد هداها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.